لم يربح إلا التكمل من فرادة يفوح المسك من عتباتها. دار الذي وسع البرية فضله وله اليد البيضاء على سلامتها. أعني به طه الذي بجنابه لاذت جميع الخلق في شدته. قد طهر الأدوان من دنس الأدب وأزال ما قد كان من شبهاتها. وبه نجاة من الشدائد كلها وخلاصها من الكرب من نفسها. مولاي يا ختم الرسالة جد على نفسي أبقى الذنب في ويهدم ما بنى ببواري. ليس الزمان وإن حرصت مسلما، خلق الزمان عداوة الأحرار. من كلام الفيلسوف أرسطوفانس: عزيز النفس يعتمد على نفسه. في الأمثال العين والصديق أقل شيء يكفي لجرحه. في نهاية عزائي المستمعين مشكورون على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كاشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس. وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالكلام، فكيف إذا ظهرت إمارة دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل ذعلب الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
Thank you. Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية مباركة طيبة أهديها لكم مستمعي الكرام في مطلع هذا اللقاء المتجدد مع أخلاق مناري الأخلاق النبوية عليهما السلام. في هذا اللقاء نقرأ روايتين ترغبنا في المزيد من التحلي بخلقي عفة اللسان وحسن النصيحة. رافقونا. أيها الإخوة والأخوات، روى العلامة الحلمي في كتاب العدد القوية عن عمير بن إسحاق قال: ما تكلم أحد أحب إلي أن لا يسكت من الحسن بن علي عليهما السلام، وما سمعت منه كلمة فحش قط، وإنه كان بين الحسن بن علي وعمر بن عثمان خصومة في أرض، فعرض الحسن أمرا لم يرضه عمر، فقال الحسن عليه السلام: ليس له عندنا إلا ما أرغم أنفه، فإن هذه أشد كلمة سمعتها منه قط. مستمعينا الكرام، ومن هذا السمو الحسني في عفة اللسان ننقلكم إلى التأمل في الرواية التالية التي روتها عدة من المصادر المعتبرة بشأن حسن النصيحة في الأخلاق الحسنية. فنقرأ في موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: كان الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب خطب إلى عمه الحسين، فقال له الحسين عليه السلام: يا ابن أخي، قد كنت أنتظر هذا منك، انطلق معي. فخرج مني حتى أدخله منزله، فخيره في ابنتيه فاطمة وسكينة، فاختار فاطمة فزوجه إليها. وقال عبد الله بن موسى في خبره: إن الحسين عليه السلام خيره فاستحيا، فقال له: قد اخترت لك فاطمة، فهي أكثرها شبها بأم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التي اعتبرها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صدقة، كما ورد في الحديث النبوي المشهور. وبهذه الملاحظة ننهي أيها الأحبة جولتنا القصيرة هذه في روضة من أخلاق السقايد. شكرا لطيب متابعتكم، وفي أمان الله.
قتلتني فأخرت فات.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. غلباتك عليه على أبازيس في هذه الساعة ففي كل ساعة
زيارة المشكة والسفر عليه السلام في يوم
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءة في تفسير كتاب الله.
Thank you.
يزيد المطر حتى غسل به من الجنان وتطهر به من الحدث وتلبثت به أرضهم وأضحلت أرض عدوهم. ويعذب عنكم رجس الشيطان أي وسوسته بما مضى ذكره. وقيل معناه ليس لكم بهؤلاء طاقة. وقيل معناه ويذهب عنكم الجنابة التي أصابتكم بالأحلام. وليقبض على قلوبكم أي وليشد على قلوبكم. ومعناه يشجع قلوبكم ويزيدكم قوة قلب وسكون نفس وثقة بالنصر. ويثبت به الأقدام أي أقدامكم في الحرب بتلبد الرمل. وقيل بالصبر وقوة القلب. والهاء في به ترجع إلى الماء المنزل. وقيل إلى ما تقدم من الأرض على القلب. تعلمنا هذه الآية أيها الأخوة والأخوات أولاً إذا كان الإيمان بالله والصبر في سبيله فإن الله سبحانه وتعالى يسخر بدوره العوامل الطبيعية خدمة للإنسان وعمله. ثانياً إلى جانب الطهر الظاهري هناك طهر باطني هو الابتعاد عن وسوسة الشيطان. مستمعينا الكرام ما زلتم تستمعون إلى برنامج المجاعي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن نستمع للآية 18 من سورة الأنفال المباركة.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم يعني الملائكة الذين أمد بهم المسلمين أي أني معكم بالمعونة والنصرة كما يقال فلان مع فلان على فلان. والإيحاء إلقاء المعنى على النفس من وجه يخفي. وقد يكون بنصب دليل يخفى إلا على من ألقى إليه من الملائكة. فثبتوا الذين آمنوا يعني بشروهم بالنصر. وكان الملك يسير أمام الصف في سورة الرجل ويقول أبشروا فإن الله ناصركم. وقيل معناه قاتلوا معهم المشركين. وقيل ثبتوهم بأشياء تلقونها في قلوبهم يقوون بها. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف من أوليائي فاضربوا فوق الأعناق يعني الرؤوس. وقيل كل هامة وجمجمة. وجائز أن يكون هذا أمر للمؤمنين وجائز أن يكون أمرا للملائكة وهو ظاهر. قيل أن الملائكة حين أمر بالقتال لم تعلم أين تقصر بالضرب من الناس فعلمهم الله تعالى واضرب منهم كل بنان يعني الأطراف من اليدين والرجلين. وقيل أطراف الأصابع اكتفى الله بها عن جملة اليد والرجل. تعلمنا هذه الآية أيها المؤمنون أولا إن كنا مؤمنين لاطمأنت قلوبنا وأذهب الله عنا الخوف وأدخله في قلوب الأعداء. ثانيا إن كنا رجال حرب ولم نخشى القتال في سبيل الله لأمدنا سبحانه جل وعلا لا أن نجبن ونتخاذل ونترك الأمر لله ونقول إنه كفيل بالأعداء.
قال الإمام علي عليه إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي ذلك العذاب لهم والأمر بضرب الأعناق والأطراف وتمكين المسلمين منهم لمخالفتهم الله ورسوله، وقيل لمحاربتهم الله ورسوله. ثم أوعد سبحانه المخالف فقال: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالتخليد في النار. ذلكم فذوقوا، أي هذا الذي أعددت لكم من الأمر والقتل في الدنيا فذوقوه عاجلا، وأن للكافرين آجلا في المعاد عذابا، أي ذلكم حكم الله فذوقوه في الدنيا، وإن لكم ولسائر الكافرين في الآخرة عذاب النار. ومعناه كل العذاب كالذائق الطعام وهو طالب إدراك الطعام بتناول يسير بالفم، لأن معظم العذاب معه. تعلمنا هاتين الآيتين: أولا، ليس فهم الخالق وسخطه بلا دليل وحساب، بل إنهما تمره بالفم وطغيان. ثانيا، إن سنة الله تقضي بإبادة من أصلت ذبيحة الطعام. مستمعنا الكرام، من إذاعة تفاصيل الجمهورية الإسلامية في اليمن، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من مجال الجمهورية. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى نلتقى في حلقة أخرى إن شاء الله نستودعكم الله تعالى.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليل في هذه الحلقة المميزة التي نستضيف فيها الشيخ طه أزادي للإجابة على استفساراتكم. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا. بكم مجددا مستمعين الأفاضل، ونواصل مع الأسئلة والإجابة مع شيخنا فضيلة الشيخ. السؤال يقول: يشاهد في بعض الموارد وبعض الأغتسال بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل، والذي لا تراهن الأغتسال داخل الحمام، لكن بعد الخروج من الحمام والالتفات يظهر بياض الصابون، ما هو التكليف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
آله وصحبه.
في مثل هكذا موارد لا إشكال شرعي من بقاء شيء من الصابون والمواد التي تحتفظ فيها البدن تحت الأظافر، إلا إن كان بشكل قد منع إيصال الماء لغسل واجب أو ما شابه. ولكن إذا كان بعد انتهاء الغسل الواجب أو التطهير الواجب وبقى شيء بعد الخروج من الحمام تحت الأظافر من مواد التنظيف والشامبو وغيره فلا إشكال شرعي.
الغسل
إن شاء الله.
سؤال آخر يقول: هل يجوز استخدام المياه التي تم استخدامها في غسيل الأواني المتنجسة ليست المتنجسة؟
بشكل عام الأواني المتنجسة، هنجيب مثال ونفترض عندنا جدر، يعني هذا الجدر لغسل هذا المتنجس الماء، هذا الماء يستخدم هذا يتعلق به شيء،
وإذا لم يكن نجاسة
هنا لدينا حالة، حالة الأولى هو غسل المتنجس في مرتبة المخرج، فحتما تخلع به النجاسة لا يمكن. مرة أخرى تكرار الماء، مرة ثالثة تكرار الماء، ولكن لا يوجد النجاسة ظاهرة. فإذا المعيار هو إذا كان هنالك نجاسة قد تعلقت بهذا الماء لا يستخدم، أما إن كان الماء لم تلمسه النجاسة فيمكن أن يستخدم.
يقول أيضا في سؤال آخر: في بعض الأحيان نستخدم ملابس مبللة وتكون متنجسة، هل يؤثر ذلك على الطهارة بالنسبة للصلاة؟
متأكد من النجاسة
متنجسة، يعني لا أدري كيف تكون متنجسة ولا تكون فيها النجاسة، على حسب سؤال السائل.
يعني ممكن قرب الصورة يكون مثلا قد تعلق بها ضوء وأتى عليها ما صلت الحوض بالماء مثلا أصبح كلها مبللة، ممكن ثياب وضعت على المنشر نوعا على حمل الألبسة ونزل عليها المطر فأصبح بشكل عام قيمة أن هذا الثياب قد تنجس ولا يجوز استخدامها.
وإذا كانت مجاورة فتحت لباس النجس وأخذ بلل هذا الثوب من النجس فصار متنجسا،
لا يجوز استخدامه
أيضا، لا يجوز استخدامه
لأنه قد تيقن المكلف بأنها تتلبس.
وكيف يكون حكم مثلا المتنجس قد نفض هناك ورقة متنجسة ليست نجسة متنجسة